سجيتكم الكرم.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لولا دور إيران في محاربة الإرهاب ودعم وحدة أراضي الدول وسيادتها في المنطقة لكان داعش اليوم في أوروبا. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي بمكرون استمر لساعتين إن صدور قرار ضد إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضر بالثقة السياسية بين الجانبين، وكان يهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني. وأوضح رئيسي أن الاتفاق في الملف النووي مرتبط بحل القضايا مع الوكالة الدولية بالكامل وبتقديم الضمانات اللازمة منها. صرح وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن بلاده تتعرض لحروب شاملة من قبل العدو، مؤكدا أن إيران اليوم باعتبارها قوة كبرى وحاسمة في المنطقة قادرة على حشد كل طاقتها وقواها وتحقيق الانتصار في ساحة المواجهة. ونوه إسماعيل خطيب إلى المحاولات المحمومة من قبل العدو لشن حروب شاملة ضد إيران من خلال التحالفات العسكرية والثقافية والسياسية والإرهابية والتخريبية إلى جانب الفضاء الافتراضي. استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 20 آخرين إثر اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. واعترف الاحتلال بوقوع معركة استمرت لساعات بعد تحصن الشهيدين داخل منزل واستخدامهما القنابل والأسلحة الرشاشة خلال مواجهة شارك بها مقاومون آخرون وصلوا للموقع زاعما أن وحدته لم تسجل خسائر بشرية. استشهد يمنيان وجرح آخر جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي أثناء مرورهم بسيارتهم في أحد طرقات مديرية اليتمى محافظة الجوف. وكان قد أصيب مواطن آخر إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية عبس في محافظة حجة. من جهته دان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز في اليمن جريمة مرتزقة العدوان التي وقعت مساء السبت في حي الروضة بمدينة تعز وسقط على إثرها شهداء من المدنيين بينهم أطفال. واعتبر المكتب وقوع هذه الجريمة بالتزامن مع الهدنة الأممية، وأثناء تواجد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة استثمارا رخيصا وتجارا بدماء الأبرياء لتحقيق مكاسب لا تساوي قطرة دم طفل بريء. دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ يحضر خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية قبل يوم من انطلاق التصويت الذي سيجري داخل البلاد يوم غد الاثنين. وقد خرجت أمس مظاهرة جديدة مناهضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس، وشارك المئات في هذه المظاهرة التي دعت إليها جبهة الخلاص قبيل موعد الاستفتاء. أعلنت جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق متفرقة في البلاد براجمات من طراز غراد. مصدر عسكري مسؤول أشار إلى استهداف منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينيسكي بثلاثة صواريخ، لافتة إلى استخدام وحدات كييف قذائف حارقة خلال الهجوم. تشهد العديد من دول العالم موجات حر غير مسبوقة تسببت بوفاة عشرة الأشخاص واندلاع حرائق كبيرة بالغابات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام السجاد عليه السلام، النجم الرابع في سماء الإمامة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى الميامين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم. كلما يشتد الجدب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خصبا بعد ذلك الجد. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة. يعني احنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا أو سير أئمتنا، إنما المهم أن نأخذ من عدها أقباس أضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عدها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات هم في التاريخ، فلتات في الدنيا، وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه، اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95. زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن ان تقسم الى فترات. تقسم الفترة الاولى منها اللي تبتدئ بولادته في خلافة جد امير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده امير المؤمنين صلوات الله عليه، لان هو انولد سنة 38 الامام علي ولى جابر ابن حريث جانب من المشرق وجاب له السبايا، ومن جملة السبايا ثلاث بنات يزدجرد، زوجا ثلاثة. والمعنى اعتقد في كل سنة يطرق، انما يشار الى مجرد اشارة. واحدة اخذها عبد الله ابن عمر فولدت له سالم ابن عبد الله، واحدة اخذها محمد ابن ابي بكر فولدت له ابن محمد ابن ابي بكر، وواحدة اخذها الحسين فالقاسم ابن محمد ابن ابي بكر، واحدة اخذها الحسين ولدت له علي ابن الحسين سلام الله عليه. في الامام تبدأ مسيرة حياته من هنا. عاصر جده امير المؤمنين ثلاث سنوات، الفترة الباقية من حياة امير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. زين، كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه ان يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده امير المؤمنين، وكان هكذا. ما اطاق عبادة جده علي ابن ابي طالب الا علي ابن الحسين هو نفسه بالذات، شهادة الامام الصادق سلام الله عليه. كأنه يريد الامام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الامام الحسين بتسميته بعلي ابن الحسين، لانه ستكون عليه بصمات جده امير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وان كان اهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الامام علي عليه السلام، لكن الامام السجاد كان اقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. ثلاث سنين عاصر من حياة جده امير المؤمنين ثلاث سنين، وبعدين عاصر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الامام الحسن يكون عمر الامام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون اصغر من علي الاكبر، لان اخاه علي الاكبر كان يكبره بسنتين او باكثر على روايات مختلفة. هالفترة اللي قضاها الامام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الاضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة الا الامام. يعني احنا لما نريد الان نعود الى سيرة الامام زين العابدين نلاحظ ان الاضواء في هالفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لان في هالفترة هو مغمور بانوار ابيه وعمه. والواقع الامام الحسن سلام الله عليه وانتهى دور الامام الحسن واجى دور الامام الحسين، فتكون عادة الاضواء مركزة على الامام الحسين. بالنسبة للامام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما اقول يغفلوها بالواقع لا، انما اقول الاضواء تنصرف بها اكثر لمن هو اكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الاضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الامام سلام الله عليه بواقعة الطف كان متزوج وكان عند ولده الباقر، وعمر الامام الباقر انذاك 3 سنين، وام فاطمة بنت الامام الحسن وقد اصطحبته معها الى الطف، وبالفعل يبدو انه كان بالسبا مع السبايا، يعني حملته امه في هذا السن المبكر وكان مع السبايا. زين، تبتدئ كما اذكرت الاضواء تبتدئ بالسطوع اكثر فاكثر من بعد واقعة الطف. انا ما يهمني اني اريد اعد عمر الامام سلام الله عليه بالسنين، مو الشكل. الواقع يقول احد الشعراء ان عمر العطاء لمح وعمر الجد دهر بطوله محسوب، ويقول شعر آخر: قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني احنا ما نقدر نقيس عمر الإنسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، لا لا أبدا. صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين، لكن تبحث به من أوله إلى آخره ما تعثر لك به على عطاء. وقد تلقى لك عمر يومين ثلاثة، تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاس بعدد الأيام، إنما تقاس بالأعمال، إنما تقاس بالعطاء، تقاس بما فيها من خير. خلينا إذن نلتمس عمر الإمام سلام الله عليه من هنا، من مواقفه نأخذ ملامح حياته، نأخذ صفاته، من هنا ينبثق العمر. العمر من هنا نقدر نضع أصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الوافر. ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. أولا، الحقيقة أثمن ما عند الإنسان أن يكون الإنسان أكبر من الحزازات الشخصية. تأمل لي، يعني أنت إذا تريد تستجلي ملامح الشخصية، أكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ أغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكد الماء إلا وهو مضطرب. الواقع لما تخض انت يطلع لك ايش اكو بقرارته. اذا شوية عرضت ذاته للقدح او عرضت ذاته لشيء من الغضب، الى هنا يبدو جوهره، جوهر الانسان ينعرف اذا اغضبته. اذا شوية اصطدمت ببعض مصالحه او اغضبته تقدر تعرف نبيل او مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي اضرب لك بعض الامثلة اللي تعتبر ابرز الملامح بالشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الامام سلام الله عليه. اسامة ابن زيد معروف، اسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والانصار وامرهم بالتوجه الى واقعة موتة وقال نفذوا جيش اسامة ولعن من تخلف عن جيش أسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عنده ولد اسمه زيد ابن أسامة ابن زيد. زين، أسامة احنا نعرف ان من الممتنعين عن بيعة الامام علي، لانه قال للامام علي انا ما ابايعك. قال له ليش؟ قال له انا اكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ ان أسامة كان والي على سرية، السرية ارسلها النبي الى قتال بعض المشركين، فاجوا واسامة امير على تلك السرية، صاروا مقابل جبل، شافوا اكو واحد عندش كم رأس غنم يرعى بيها. لما شاف المسلمين اجوا كبر، فرح وكبر، تبين ان مسلم ومخفي اسلامه. شاف الوية المسلمين اجت، شاف سرية مالت مسلمين، احس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله اكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم له اسامة قال له لا، انت انما كبرت واظهرت الفرح، تريد تخفي روحك تخلص روحك. ضربه قتله واخذ ايش عنده اغنام اشتاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل إرادة ما معه؟ اقتلته على حساب كم رأس غنم انت شرعت؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بالاسلام. قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت؟ مدريك بسريرة الرجل؟ شو الرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلم، هذا بعد ايش تبحث انت وراء هذا؟ هذه هي الكلمة، هالشهادتين، عثمان الدم ويعصمن المال وينطن الإنسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على أسس إسلامية. إذا شهد الشهادتين أنت ش مدريك أن هذا متعوذ أو مو متعوذ؟ أنت داخل في أمعائه، داخل في قلبه، في أحاسيسه، تعرف شاكو عنده. حزن النبي وطلع لدية من بيت المال، انطدية لأهله، ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فأسامة يقول للإمام، يقول له أنا هذا اقتلت وأنا إلى الآن نادم وإلى الآن خائف، ولأن مسلم أنا مضطرب، وأنا شايفك أنت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال للإمام على كل حال، تبسم الإمام سلام الله، قال له على كل حال أنت ما تعرفني تكليف الشرعي. لا، الغريب أن هالكلمة مثلا ما قيلت لأحد آخر، مفروض أن الخلفاء قاتلوا، أيضا قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد أنهم تخلفوا عن طاعة الخليفة اعتبروا بغاة. زين، ذولا رسول الله يقول للإمام علي إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، والإمام علي ما قاتل إلا بإخبار من النبي وبأمر من النبي، لأن هذا إخبار في صي يعني أمر في صيغة الخبر يسموه علماء الأصول. كأنه عندنا أكو نوعين من الأمر، مرة يقول لا قاتل ومرة يقول لا تقاتل، نبه لي، يجيبه بصيغة الخبر لكن المقصود به الأمر، موجودة يعرفه الأصوليين. زين، فالإمام سلام الله عليه يقول أنا ما قتلت لي واحد باختياري، النبي أمرني وقاتلت وما قتلت إلا الباغي، إلا المرتد اللي يطلع على طاعة الإمام باغي ومرتد. قال على كل حال أنا ما بايعك. قال الإمام علي أنا ما أجبرك أيضا. طبعا هالحكي الإمام يكلمه والأيدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه، وصله لكن الإمام سلام الله عليه أشار إليهم، قال لهم اتركوه أنا كفيله، ما حد يتكلموا يا أبدا، اتركوه يا إلى مل الحرية، أنا ما مش عادي أجبر واحد على بيعه. المهم ليحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، إذا يسير سيرة حسنة ما يأذي أحد ما عندي مانع، خليه لا يبايع هو حر، أنا ما أجبر أحد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع من المتخلفين عن بيعة الإمام. زين، على مقتضى القاعدة يقتضي أن ما في الآباء ترثه الأبناء، لأن هذا أبوه والولد أيضا على شر أبيه، كان معروف أيضا زيد على شر أبيه. زين، علي ابن الحسين، ابن الحسين مقتضى القاعدة أن هذا الموقف يأثر عليه. وعدنا يعني الآن أنا لما أشوف واحد مثلا ويا أسرتي مو على حال، ما مستعد أنشرح إلى أو أقضي حوائجه أو ألبي له مطلب. لكن الإمام قالوا له هذا مريض، قالوا له زيد ابن أسامة مريض، قالوا نعم الآن تعين علينا عيادته. قام الإمام السجاد أقبل ومعه جماعة من أصحابه، دخل عليه، دخل إلى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له ما الخبر؟ شنو غمك؟ قال له سيدي 15,000 دينار دين علي. التفت لي، تعرف الدينار شنو كان آنذاك؟ 15,000 دينار من الذهب. الدينار آنذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني إلى قوة شرائية ضخمة الدينار آنذاك. فالإمام سلام الله عليه قال له ستقضى عنك إن شاء الله، أنت لا تضطرب، أنا عندي صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه وسأقضيها عنك من صدقات أمير المؤمنين. فعلا ما قام من مكانه، أرسل واحد قال له الآن تروح تجيب لنا أكياس مملوءة بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار. فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الإمام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي، هي في ذيك السنة كان الإمام علي الإمام زين العابدين مستلم صدقات جدة، رجع ليها عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان حصيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير، أولا أديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن حصافة الرجل. افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يسيء. هذا الرجل هكذا كان. هذا الرجل يكتب الى الحجاج: جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني. يقول له الدماء ما لك علاقة بدماء هذولا، يعني مسألة حسابية. يقول له انا مو اني احبهم او لا، بس المسألة انا شفت هذولا اللي اولعوا بدمائهم انتهوا، انت جنبني على هالدماء. الى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك ارجع للامام صدقات جده امير المؤمنين سلام الله عليه بذيك السنة اللي ارجعت اليه، بدأ الامام يوزعها. فهذا الرجل مقتضى القاعدة، الامام يقف منه موقف سلبي ما يعطي شيء باعتباره هو وشرطة منحرفين، الامام قال له لا، هذا الموقف ما يأثر علي اطلاقا، امر بخمسة عشر الف دينار قضي دينه. بس هذا خليه على حدة، بس هذا قد تقول لي اسامة زيد ابن وزيد، قد يكون رجل هو عنده لون من الوان الولاء او ما عنده فد عداء صارخ، لكن شنو رأيك بمروان بن الحكم؟ زين، هذا الرجل مروان مواقفه ويا اهل البيت مواقف عجيبة، يعني مو بس ويا اهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله الى نهايته، هذا الرجل هو وابوه طلعهم النبي من المدينة، طردهم من المدينة، وكان سبب من اسباب الثورة على الخليفة الثالث انه ارجاع هذولا، هذا هو ابوه. والرجل كان معروف تاريخه كله، ابتداء من ايام النبي وانتهاء بواقعة الجمل، وسهم مروان معروف كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا، ويقول اينما اصابت فتح، والى الى الى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا ايضا كان احد الاسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لان زوجها هاي وبنى لها بيت بالبقيع، كلف انذاك 50 الف دينار، وصار الضجة عليه من الصحابة. المهم هو هذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا اهل المدينة، اهل المدينة ترى على خلاف تماما مع الامويين، ولذلك الامويين هو يستهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف ادوارها ان تتحول الى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسخون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها الى بلد ملاهي. قد تستغرب انت، يعني لما تتصور ان المدينة في ايام في ذيك الفترات يحشدوا لها الامويين كل وسائل اللهو والترف لاذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على ابناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يتخذ في تلك المجالس الليلية، تستغرب شلون صار هذا. بعدين لما تطلع لا تعرف، كانت اصابع تشتغل شغل عنيف لإذابة هالجانب، يعني لامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها الى مدينة لهو وعبث ومجون. خلاصة هذا اهل المدينة ثاروا، طبعا ثاروا ذيك الثورة العارمة في واقعة الحرة، واستهدفوا ابادة الامويين، ارادوا قتلهم، والامويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت ايده ياخذه ويطلع. مروان اجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال له انا هتشوف وضعي، وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد، واريد من عندك انقل عائلتي الى بيتك. قال له انا ما مستعد اقبلهم، ما اقدر، ما يسعني ولا اقدر اقابل الثوار وعرامة الثورة. راح اجى للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال له ان لي بك رحمة. لا اله الا الله، استوى يعني طلع الرحم، ها؟ يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة يعني. هذا الرجل يعني ما انام لي اعتقد ما كانت تنشع عود الخيزران، بعد اكو ملامح عود الخيزران اللي امشك بايده ونكت به شفاه الحسين بعد لا تزال. مع ذلك يقول له انا الي بيك رحم، على كل حال انا قرابتك. قال له الامام ما تريد؟ تفضل شنو اللي تريده؟ قال له هاي عائلتي، وراح تستهدف عائلتي الى السبي او الى الاعتداء، وانا اريد انقل عائلتي عندك. قال له على الرحب والسعة، ماكو مانع جيبه. فعلا نقل عائلته لدار الامام، طلعهم الامام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم الى ينبع، دخلهم بخارج بينبع، طلعهم الى ينبع عند ضيعة هناك بينبع، خلاهم بالضيعة ينفق عليهم الى ان انتهت الثورة. ينفق الامام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الامويين، كان الامام ينفق عليهم. شوي هاي بيش تقابلها؟ هذه قابلها ان الاولاد اللي انقتلوا ابائهم بواقعة صفين، اكو جماعة ابائهم انقتلوا بواقعة صفين ويا الامام علي، هذول يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال، بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء، يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي، حرمهم من رغيف الخبز، ما ودانهم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. الغرض الامام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل، ومو بس هالمجموعة، مجاميع غريبة يعني. تصور حتى الجماعة اللي يلتفون حول الامويين، تتصور كل المؤرخين يقولون عال الامام السجاد 400 بيت بالمدينة، كان يصل الها الطعام، يصل الها القوت، يصل الها الغذاء، 400 عائلة يعولها بنفسه. وطبيعة الحال كون الامام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم الد اعداء ما تزال ايديهم تحمل دماء ابائه واجداده، وتحمل دماء اعمامه ودماء اسرته، ومع ذلك يقف منهم الامام سلام الله عليه هذا الموقف. زين، من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الإمام سلام الله عليه نتلمسه، نتلمس روح العطف، الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الإمام زين العابدين. الغريب هاي الظاهرة لعلها من أبرز الظواهر في حياته، وهي انصرافه إلى عتق العبيد. الإمام لما إجي، لما نشأ، المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي، يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لأنه تعرف على أثر الفتوحات، الفتوحات استوها فتوحات المسلمين، جهاد المسلمين، وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي يعني مو ظاهرة طبيعية، ظاهرة ثانوية. الإسلام يقرها أيام الحرب، إذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا أسارة، الأسارة يصيرون موالي، يصيرون أرقاء، ظاهرة غير طبيعية. كونك تجي إلى إنسان تحول إلى بضاعة تباع وتشرى مو سهلة، لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الأسارة، وبعد ذلك يشعون بعتقهم. الإمام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها، يشتري العبيد خلال السنة كلها، اول يوم ثاني يوم الى ان تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد، الى ان ينتهي شهر رمضان وتصير ليلة العيد، يقعد الامام يحط قدامه شوط ويجمع العبيد. فلان يقول له بلى سيدي، يقول له انت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني، مش هكذا؟ يقول بلى. ويوم الفلاني كذا، ويوم الفلاني كذا، الى ان يمر عليهم واحد واحد، يقررهم بما صنعوه خلال ايام السنة، ثم يقول لهم هالليلة شنو؟ يقولوا ليلة عيد. شو معنى عيد؟ انا اقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. انا اللي اريد منكم، اولا انا عفوت عنكم، وحدة. ثانيا أنا اعتقتكم لوجه الله عز وجل أن تشيلوا أيديكم إلى الله، قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا، يشيلون ذولا أيديهم يدعون، والإمام يؤمن على أدعيتهم حتى إذا فرغوا قالوا انتوا الآن أصبحتم عتقاء بس انتظروني، ما حب أخليكم عالة على الناس تكففون الناس، يدخل إلى البيت يطلع لكل واحد سرة حسب استعداده، فيها كمية من الدنانير يقول روح اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه. أنا شفت عبد العزيز سيد الأهل ينقل عنه رقم عجيب، يعني الرقم اللي ينقل عنه أعتقد مبالغ به زايد، يقول أعتق 100,000 نبالي زين خليب، يعني الرقم اللي ذكره ومو بس هو أكثر من واحد يذكر هالرقم، بس أعتقد مبالغ به. مهما يكون المهم المبدأ، الإمام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عنده أن لا يبقى إنسان عبد، لأن العبودية لا تلتقي مع الإنسانية بحال من الأحوال. زين بعد خلينا نتلمس وجه آخر أو بعض الملامح الأخرى في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه. شوف صدقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الأموال والدقيق والطعام وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد أهل المدينة صدقة الشر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون أن هذا اللي يصلهم ليل من أين يأتي إليهم، الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام إليه. ترى أنت الآن قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لأن الأجواء اللي تعيش بها أجواء تختلف عن ذيك الأجواء. تعيش أيام خير، أيام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس أعتقد بعض الأشخاص اللي عاشوا فترة الجذب وعاشوا فترة الفقر يعرفون أن ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر إلى المغيث نظرة الأرض الجدباء إلى ماء المطر. وكان الإمام زين العابدين إذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والأدقة والأموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ذاك الوقت أحسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات أيضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها أحد حتى مع أقرب أقربائه، يعني ما يخلي بعض أقاربه يطلع بأن أوصل إليه. وأعتقد هذا المبدأ هو مبدأ آبائه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخلي هنا فرد قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. لما تريد الجود يقول أنت كنت تبتدئ، ويجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك اعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود ان تبتدئ قبل ان تسأل. هو هذا المبدأ كان مبدأ اهل البيت. يقول للامام اني اكره ان ارى عليك ذلة السائل وارى في نفسي عزة المسؤول، والمفروض انا ما معطيك من عندي. ان الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم الاموال. احنا نعرف ان الاموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، اذا انا ما معطيك الا ما امر الله به. هذا كان دأبه، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، انه صلوات الله عليه إذا أراد أن يعطي أو أن يتصدق ما يخلي واحد يشعر بأن المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الأخلاق أو ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. من بعد هل هذا النبل يتوقف او هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي ام على العطاء الروحي ايضا؟ لا، على العطاء الروحي ايضا. انا ما اتخطى اكو واحد في ايام الوليد، هذا عامل الوليد هشام اسماعيل بن هشام عامل الوليد، كان من اكثر الناس عداوة لآل ابي طالب هذا الرجل، ومن اكثر الناس اذية للامام زين العابدين، وكان الامام يتحمل اذيته وما يقابله اطلاقا، الى ان عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقم من عنده، قالهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه فدلون من العقاب يهزؤون بي يسخرون من عنده. الامام جمع غلمانه واتباعه واقاربه، قالهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر ان هذا يوم من الايام عدو من اعدائنا، لا، لا يكون عطائنا يقف على ايام الرخاء وعلى ايام العلاقات الحسنة، لا، خلي يكون عطائنا في ايام الشدة والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالمادة خلي يكون بالاخلاق. مر عليه نكت في اذن، سلم عليه اولا وسأل سؤال حفي، ثم نكت في اذنه قال له ان كان انظر ماذا يعوجك فان عندنا ما يكفيك ان شاء الله. الرجل هذا يهز برأسه، شوف هالمعدن، هذا هالمعدن الغريب في بابه، يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته. زين، وننتقل الى ملامح اخرى. طبعا هاي الملامح ترى مترابطها بعضها بالبعض الاخر. نبل النفس من اجل الخلق، العبادة من اجل رفع مستوى الخلق، العطاء من اجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الاخلاق التي ولدتها السماء في الواقع، او التي غرستها السماء. زين، نلاحظ ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته، يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة، كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. الشاء ما اريد انا احدد الاعداد اللي ذكروها شقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة، حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، وحتى لقب بالسجاد لأجل ذلك. كانت هاي الثفنات إلى جانبه جلم، والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الآخر اللي تتجلى بعبادته جانب الأدعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الإمام سلام الله عليه، حياة الثقافية، هي الصحيفة السجادية. هل كوكب اللامع الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد، هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الإمام، بس هو يحاول أن يعرب عنها الصلة بينه وبين السماء. بيش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الأدعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها الشنخية، اكو بيها شنخية بينها وبين القرآن، لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته، وحدة، ابن من تلمذ على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالشنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع اليه. ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. اتأمل هالمنبع الرقراق، هالروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل، فيقرأ الله في الشمس المتوهجة ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسق يصوغ في عبارات. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وامشي بي. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. بأبيك اخذ ملامح النبع وقيسها بما كان الى جانبه انذاك من نصوص ادبية، هل تلمس ان هناك لون يمكن ان يسمو الى هذا المستوى، الى هذا اللون؟ تعرف ان هذه السنخية سنخية تفردت. يجن علي الليل، اذا جن عليه الليل يقعد يرى ان عليه تبعات والتزامات، كون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد له مصدر. اين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك، فابتلي بمدح من اعطاني وافتتن بذم من منعني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه وتحديد الطلب بأن لا يكله إلى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل أو يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي إلهي ارحمني عند ارحم في القبر وحشتي، وارحمني محمولا على أيدي الأحبة، او ارحمني محمولا، ترفق علي محمولا، قد اخذ الاقرباء اطراف جنازتي. تستمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن سائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية تدخل عند الامام فتهزه من قرن الى قدم، فتعرف مقدار صلة هذا الانسان بالسماء. وهكذا، انا ما احب شوية اطول عليك، كل ملامح الامام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض، وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي الى انها لون من الوان العبادة، والى انها لون من الوان العطاء الذي منحته السماء الى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. زين، الامام هذا بجانب، الجانب الاخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، ان ليش الامام زين العابدين ما الى نصيب في واقعة الطف من القتال او الجهاد؟ اعتقد ما اكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري ان الامام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، اصلا ما كان يرفع رأسه. تتصور ان الواقعة كلها ما شعر بها الامام السجاد، تدري او لا؟ لان يعني المؤرخين يقولون اخر رجع الحسين رجع احب ان يقضي هالفترة وين؟ خيمة الإمام السجاد، أقبل وجد عنده عمته زينب تمرضه الإمام السجاد طريح على الرمل. لما وقع بصره على أبيه قال: عم، هذا ابن رسول الله قد أقبل، سنديني إلى صدرك، دعيني أؤدي له الاحترام. قال الحسين: لا بني، إنك عليل، لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين: كيف أصبحت يا بني؟ قال: بخير، ما أبقاك الله لي يا أبا، ما طول أنت طيب، أنا بخير. قال: أبا، أنا أنكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال: ما هو؟ قال: أبا، كنت إذا جئت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين أحرج، تلجلجت، ترقرقت في عينيه دمعة. زينب أيضا حدقت بوجه الحسين، شو راح يجاوبه؟ يحط أمام الأمر الواقع؟ بالأخير شاف لا مندوحة عن الجواب، قال: بني، عظم الله لك الأجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. قال: أبا، وقتل عمي العباس؟ قال: بلى. قال: أبا، وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال: شبت الحرب بيننا وبينهم، ففاضت الأرض من دمائنا ودمائهم. قال: أبا، أين أخي علي الأكبر؟ قال: قتل. قال: أين ابن عمي القاسم؟ قال: قتل. قام يعدد له واحد واحد. لما سمع ذلك قال له الحسين: بني، أعلم إنه لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. عند ذلك صاح: أما علي بالسيف والعصا. قال: ما تصنع بهما يا نور عيني؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين: بني، مكانك أصاح أخي زينب تعلقي به لئلا ترقى الأرض خالية من نسل آل محمد. إذن الإمام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل أبو الحسين عما جرى. نعم، وقت شوية أفاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الإمام ينساب ساعة من الساعات. ودخل عليه أبو حمزة الثمالي، قال له: سيدي إن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. أنتوا منو من عندكم ما تحت فأنفه؟ أنت آخر ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك؟ ليش دائما بهاللوعة والأسى؟ واقعة الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قصعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال: نعم، شكر الله سعيك يا ابا حمزة، صدقت، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مسجع على الارض، قالت: عم، ما نصنع؟ وغريب هذا السؤال، يعني ما المفروض ان زينب تسأله تقول له ما نصنع؟ كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهر تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد له ان نتحمله. قال: لا عم، فروا على وجوهكم بالبيداء، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، إن خان وين رايحة وين، ما عمش بالكفر شيمة. إذن هالمناظر كلها ما بارحت ذهن الإمام، كان يذكرها، وبعد ايش يذكر؟ يذكر دخوله إلى الشام. يقول الإمام: إلى أن قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية أقبلوا إلينا بحبال ربقونا مثل الأغنام، كان الحبل في عنقي إلى كتف عمتي زينب إلى أكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبين: التفت يزيد للإمام السجاد قال له: اصعد واذكر للناس بغي أبيك علي وما جرى لنا من أبيك. قال له: ما أعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الإمام على المنبر، قال: أيها الناس، أعطينا ست وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا المهدي. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني انا اعرفه بنسبي، انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، انا ابن خير من اعتزر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتلى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن نور المجاهدين، وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول انا الى ان قال: انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن المقتول بكربلاء، انا ابن من رأسه من العراق الى الشام يهدى، انا ابن محزوز الراس من القضاء. لم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء، وقال يزيد للمؤذن: ويحك اقطع عليه خطبته. صعد المؤذن، لما صاح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، قال الامام: شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي. لما قال اشهد ان محمدا رسول الله، التفت الامام الى يزيد، قال: يزيد، محمد جدك ام جدي؟ إذا كان جدي فلماذا سبيت عياله وقتلت أولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الإمام بالشام، ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال: نظرت إلى الإمام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت: سيدي، ما الذي اخرجك مع ما ارى بك من الله؟ اطلعك وانت بهالحالة من الله؟ قال: يا منال، ان الخريبة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منال، لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، انا اخرج شوية وروح عن ضغف بدني. ويصيح وال الله إن عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة